قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأزمة الحقيقية التي نعيشها هي أزمة الازدواجية، التباين بين القول والفعل، بين النظرية والتطبيق. أحدنا حين ينظر يختلف عما إذا كان يعمل، حين يتكلم يختلف عن لحظات الفعل، حين تكون الأشواق والأمال والمعاني والأماني هذا أيضا يختلف عن لحظات الالتزامات الجدية بالمسؤوليات والواجبات. وهذه آفة قديمة، وهي طبع في الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تباين بين مساحة القول ومساحة الفعل. وأزمتنا عموما كأمة هي أننا نحسن الكلام، نحسن تنظير، نحسن توصيف في الواقع، نحسن معرفة الداء وأدق أسبابه، وربما نحسن أيضا معرفة العلاج، لكن حين نقوم بأداء ما يتوجب علينا في هذا العلاج هنا تكون السقطة. وهذا أمر يحتاج إلى توفيق على كل حال، لكن إذا كنا صادقين، إذا كنا جادين في طلب السلامة لأنفسنا أولا والنجاة غدا، يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إذا كنا جادين في نصرة هذا الدين، إذا كنا صادقين في استعادة هذا المجد، فيحتاج الأمر إلى أن نغير ما بأنفسنا أولا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن مدعوون إلى هذا، خصوصا ونحن نناقش الآن ونتعرض لقضية كبيرة، قضية الأمة وكيف تم تغريبها ونقلها من يعني أوج العز والمجد والتمكين والسيادة والظهور إلى حضيض التحت والضعف والفقر والذل والهوان، وكلنا يأسى لذلك ويحزن ويتألم ويود لو كان لبنة في استعادة هذا البناء، وقد يكون صادقا، هو إن شاء الله صادق، لكن ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لا يكفي مجرد حسن النية وحده حتى يوافقه حسن العمل. كان المصنف في يعني انتهينا وانتهى معنا إلى يعني هو يتكلم عن قضية التذوق في الأصل، وجره قضية التذوق إلى مسألة المنهج، ويعني كيف يكون قبل المنهج جمع المادة والتطبيق، ثم أراد أن يمثل بمثال. هذا المثال في الحقيقة هو أهم من القضية كلها، وهو يعني كيف استطاع الغرب المسيحي كما يسميه، وسبق أن تحفظنا على يعني اللفظة والخلاف يسير على كل حال، كيف استطاع أن يكسر شوكة المسلمين، ولا أقول الإسلام، في يعني القرون الماضية بعد أن صار المسلمون يعني سادة العالم ولهم الدولة والجولة، استطاع هؤلاء أن ينتصروا وأن يغاروا يعني الباطل الذي هم عليه، وسعوا في الحروب الصليبية بالسلاح ففشلوا فلما أيقنوا ذلك عرفوا أن القضية تحتاج إلى حرب الفكر والمعرفة والنفس الطويل ويعني وضوح الانتماء لهويتهم التي هم عليها، وهذا احتاج منهم إلى يعني وضع خطة طويلة المدى جعلتهم يعني يذهبون بأهم عناصرهم وأنبل أفرادهم إلى يعني بلاد العالم الإسلامي المختلفة، فيعيشون لقضيتهم، يتعلمون لغة المسلمين ويطلعون على عاداتهم وتقاليدهم ويخالطونهم وينقلون هذا إلى الساسة في بلادهم، وينقلون هذا أيضا إلى يعني الرهبان وأصحاب القضية الدينية. وكان من ذلك أن هؤلاء المستشرقين اللي هم طليعة النهضة الأوروبية في العصر الحديث، هؤلاء المستشرقون بذلوا يعني أنواعا من الجهود يتعجب الإنسان المؤمن منها، لأنه مع إيمانه ليس عنده هذا القدر وهذا من جلد الفاجر. وكان الاستشراق هو في الحقيقة يعني أساس النهضة الأوروبية، وتابعه بعد هذا الاستعمار لما نقلوا هذا الكلام للساسة، وتابعه التبشير لما نقلوا هذا الكلام إلى رجال الكنيسة. فجهود التبشير وجهود الاستعمار كل هذه من ثمرات الاستشراق. يعود المصنف بعد توضيح القضية التي تهمنا نحن المسلمين إلى يعني نقد طريقة الاستشراق. هل فعلا المستشرقون كانوا علماء وحكماء وعلى هذا الفهم والدراية؟ يرجع إلى قضية التذوق، وهو يقول إن هؤلاء يعني أو العناصر يعني المعاني التي تعين على مرحلة ما قبل المنهج فضلا عن مرحلة المنهج، قضية اللغة، قضية الثقافة، قضية الأهواء. طبعا الدين يدخل أول ما يدخل في الثقافة، فهو يدلك على أن هؤلاء المستشرقين الذين هلل لهم كثير من الكتاب والأدباء والنخب المهترئة في ثقافتنا أو في حياتنا هذه الأدبية الفاسدة كما يكرر المصنف دائما، يظنون أن هؤلاء يعني فاتحون وأن لهم الفضل علينا وعلى ثقافتنا وتراثنا وتاريخنا ولغتنا في بعض البحوث التي كتبوا. فالمصنف يحلل هذا بمقياس يعني التذوق الصحيح، إن المستشرق الذي نشأ حياته في يعني بلده إلى أن جاوز 20 وهو يتكلم بلسان قومه وهو يدين بدين قومه وثقافته ثقافة قومه النصرانية وأهواءه التي عبئ بها تجعله ناقما على الإسلام والمسلمين، فكون إن هو يعني ينتدب لدراسة اللغات الشرقية ويتخصص في العربية ويأخذ يلم بعض يعني القضايا المسلمين في بضع سنوات، هذا مستحيل. إذا هو هيكون عبارة عن يعني زي ما حضرتك كده بتدرس اللغة الإنجليزية يعني في الإعدادي أو في الثانوي، وتتبسط لما تجيب 40 من 40 وتفكر إن أنت بقيت يعني، وتخيل بقى لما يشوفك الإنجليز وأنت بتتكلم إنجليزي بيعملوا فيك إيه؟ نفس القضية. إذا هذا الذي يعني هذا المثقف اللي كتب ودرس لا يتجاوز واحد في تاني إعدادي من العرب، كيف يصبح هذا محكما في لغتنا وتاريخنا وثقافتنا وحضارتنا وكتابنا القرآن وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يكون ما يعني يخرج منه من كتابات يعني حكما علينا، فضلا أنه لم يكتبه لنا وإنما كتبه بالتلبيس المطلوب لقومه، لأنه لا يتمكن جمهارة المستشرقين أن يتركوا بلادهم ويأتوا، هم أكثرهم هناك، وبعض الذين هنا يقومون يعني توريد هذه المعاني لهم. ولا شك أنه ذكر أن التلبيس على أشده لأنهم يخافون من شيء واقع فعلا، إن هؤلاء حين يحتكون بحضارة الإسلام وبأخلاق المسلمين ويعني صور التمدن عندهم يتأثرون فيسلمون، فلا بد من زيادة الكذب والتلبيس حتى يكونوا في مأمن من الانصراف عن دينهم. إذن يعني لا يصح دعوة أن المستشرقين على هذا العلم وعلى هذا الفهم، فضلا أن يكونوا على هذه الأمانة وعلى هذه يعني الكلام الكفاءة والكفاية. لما ذكر هذه الأمور الثلاثة وحاكم إليها الفتى المستشرق الذي يعني لغته غير اللغة في الأصل وثقافته غير الثقافة وأهواؤه قد عبثت بها يعني الأحقاد الصليبية المكتمة في نفوسهم، هنا تعرض لخبر الاستشراق ودوره. وهل بقي المسلمون على هذه الاستنامة أم أنه كانت هناك محاولة لاستعادة المجد؟ كان في محاولة قبل مرحلة يعني لما شال الميزان، كان في محاولة من بعض المسلمين من العلماء والدعاة وأصحاب التجديد، كان في محاولة يعني استعادة هذا المجد قبل أن يستتم للمستشرقين ما أرادوه من يعني هذا الغزو الذي أثر كثيرا في يعني قلب الموازين. إذن هو ذكر يعني أن الاستشراق من فرع رأسه كما يقولون إلى أخمص قدميه غارق في الأهواء، وإن الثقافة الأوروبية يعني حضارة قائمة على السلب والنهب والمنفعة، وهذه المنفعة في الحقيقة لأجل خيرات العالم الإسلامي المادية إلى حد كبير، لأنهم نهبوا أموالا ووقفوا على كنوز من المخطوطات كانوا يبيعونها، ولا يخفاك الآثار الموجودة في ولذلك أنت ترى أن من آثارنا سواء الآثار المخطوطة كتب أو حتى الآثار الفراعنة ترى في كل بلاد أوروبا منها جملة وفيرة، وربما كان في بعض هذه البلاد أشياء ليست عندنا في بلادنا. هو المصنف يتعجب من يعني هذه الخدعة أو الخدعة أو الخدعة التي حصلت يعني لنا نحن المسلمين، وتولى كبرها يعني كبار الكتاب والأدباء والنخب التي يرجع الناس إليها عادة، من إن المستشرقين لهم دور في يعني نهضتنا ولهم أو لنا يعني جميل أو لهم جميل في رقبتنا، وأنهم هم الذين حافظوا على تراثنا وهم الذين دلونا على المنهج وهم الذين، وهذا كلام كله مكتوب في كلام المنهزمين من المتغربين من النخبة مع الأسف. ولا شك أن فساد النخبة من أعظم ما تبتلى به الأمة، لأن الناس دائما يرجعون إلى كبرائهم وإلى يعني أهل العلم والفهم فيهم، والعوام هوام يتصورون كل واحد كتب كتابين ولا خرج في التلفزيون في حلقتين ولا يعني أخذ جايزتين إن هؤلاء هم الناس وما سوى ذلك لا يفهمون، فينساق خصوصا مع الضغط الإعلامي وهذه المعاني. فاستقر في نفوس كثير من الناس دور المستشرقين الإيجابي، ويعني ما زال إلى حتى بين بعض طلبة العلم يبحث عن الطابعة بتاعت المستشرق اللي اتعملت من قرن ونص، ويرى أن هذه اللي كان فيها التمييز والتصحيح وهذه في الحقيقة يعني خدعة كبيرة. فالمصنف الآن يبحث في كيف وصلنا إلى هذا وما الذي حدا بهم لدرجة أنه يجعلون بعض هؤلاء العاجم المستشرقين يعني أعضاء في مجامع اللغة العربية. شوف الهزيمة إلى أي مدى، يعني تعالى مفروض أن مجمع اللغة العربية على مستوى يعني قطر أو على مستوى يعني العالم العربي ينتدب له يعني أفراد قلائل، هؤلاء الأفراد اللي هم أعضاء في مجمع اللغة العربية لابد أن يكونوا يعني فلتات من فلتات اللغة على مدار عقود من الزمن، فكيف يجلس إلى جانبهم رجل يعني هو في الأصل عاش حياته وهو هولندي أو إنجليزي أو فرنسي أو ألماني، ويقال له لك أن تتكلم في لغتنا ولك أن يعني تحكم في ذلك ولك أن تقول يعني إن هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ لا شك أن هذه سقطة كبيرة، لكن في الحقيقة هو سببها هذه الهزيمة التي صارت عندنا نحن المسلمين أمام هؤلاء.
مع أن هؤلاء هم كانوا منهزمين لما كان لنا السيادة والصولة والجول. يقول كيف كان ذلك ولما كان ما كان، قصة طويلة عريضة ملؤها الغرائب والعجائب والمضحكات والمبكيات والحسرات والآهات من مبدأها إلى منتهاها. ليتني أستطيع على المكان، أي الآن، ليتني أستطيع على المكان أن أقصها عليك كاملة بتفاصيلها، ولكن أن يكون لي ذلك الآن. فاقنع مني بالاختصار المفهم والإيماء الخاطف واللمحة الدالة، إبراء للذمة، ذمتي أنا، وأداء للأمانة التي حملتها لأستودعها بين يديك، وأنت مخير بين خطتين لا ثالثة لهما، إما أن تتقص المكنون الغائب من تفاصيلها المشتتة في تاريخك وكتبك بعقل وهمة وجد ويقظة وبصر وإدراك وبأنفة من قبول الذل والعار والمهانة، وإما أن تملها فتطرحها عن كاهلك قابلا لمزيد من الذل والعار والمهانة، مستحليا خداع النفس بأوهام سولتها لك حياتنا هذه الأدبية الفاسدة والتي ألقت بكل فسادها في حياتنا اللغوية والثقافية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، بل في صميم حياتنا الدينية أيضا، حتى أوشك أن يضيع كل شيء كان غير قابل للضياع، فاختر لنفسك منهما ما شئت. فإن اخترت الخطة الأولى فاصبر على لأوائها ومشقتها ولا تجزع، وكن رابط الجأش، لا تستحوذ عليك المخاوف والرهبة، ولا تهولنك أسماء الرجال المحدثين الكبار والتي لها دوي وضخامة، فإنما هي طبل فارغ وزق منفوخ ملؤه هواء، واعلم أن الأمر جد كله، فإن دخله الهزل خرجت منه صفر اليدين، ولا يغررك زخرف الألفاظ الوسيمة المتلألئة مثل قولهم الجديد والقديم والأصالة والمعاصرة والتجديد والتقدم والثقافة العالمية والحضارة العالمية والتخلف والتحضر، فإنما هي ألفاظ لها رنين وفتنة، ولكنها مليئة بكل وهم وإيهام وزهو فارغ مميت فاتك، توغل بنا في طريق المهالك وتستزل العقل حتى يرتطم في ردغة الخبال، أي طينته اللزجة. فإن استبان لك أول الطريق ولكن هبت وترددت، فاستمع عندئذ لنصيحة الحسن البصري رضي الله عنه: إن من يخوفك حتى تلقى الأمن أشفق عليك ممن يؤمنك حتى تلقى الخوف. كان الله في عوني وعونك. غبر ما غبر على يوم الثلاثاء 20 من جمادى الآخرة 57 و800 للهجرة بسقوط القسطنطينية، حصن المسيحية الشمالية الشامخ المنيع، وعلى تدفق كتائب الإسلام في قلب أوروبا الغارقة في حمأة قرونها الوسطى. غبر ما غبر على فرحة أذهلت دار الإسلام عن فجيعتها بسقوط الأندلس كله بعد 40 سنة في قبضة المسيحية الشمالية، يوم سقطت غرناطة آخر حصون الإسلام في الأندلس 97 و800. وغبر ما غبر على جزع المسيحية الشمالية وشعورها بالإخفاق والمزلة والعار، وعلى ما كان من توغل محمد الفاتح في قلب أوروبا وتساقط رعايا الرهبان في الإسلام طواعية واختيارا ودخولهم بحماسة ويقين في جحافل الإسلام الزاحفة غبر ما غبر، ودخلت دار الإسلام في سنة لذيذة أورثتها نشوة النصر المؤزر، ودخلت أوروبا كلها في عزيمة حاسمة لترد عن عرضها العار، وبلغ السيل الزبا فكانت يقظة محسوسة في جانب وغفوة لا تحس في جانب، يقظة محسوسة في جانب وغفوة لا تحس في جانب، وشال الميزان. وانطلقت الأساطيل الأوروبية تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة، فإذا دار الإسلام محصورة في الجنوب بعد أن كانت حاصرة للمسيحية في الشمال، وشيئا فشيئا فقدت دار الخلافة في القسطنطينية هيبتها وسيطرتها، وصارت لأوروبا هيبة مرهوبة وسيطرة. يومئذ كان قد مضى على فتح القسطنطينية قرنان 100 عام، ويومئذ آنس قلب دار الإسلام ركزا خفيا فأرهف له سمعه سمع نقيض أركان دار الخلافة وهي تتقوض، فتوجس توجسا غامضا لشر مستطير آت لا يدري من أين، فهب من جوف الغفوة الغامرة أشتات من رجال أيقظتهم هدة هذا التقوض، فانبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير المستغرقة في غفوتها، رجال عظام أحسوا بالخطر المبهم المحدق بأمتهم فهبوا بلا تواطؤ بينهم، كانوا رجالا أيقاظا مفرقين في جنبات أرض مترامية الأطراف متباعدة أوطانهم، لا يجمعهم إلا هذا الذي توجسوه في قرارة أنفسهم مبهما من خطر محدق، أحسوا الخطر فراموا إصلاح الخلل الواقع في حياة دار الإسلام، خلل اللغة وخلل العقيدة وخلل علوم الدين وخلل علوم الحضارة، وبأنات وصبر عملوا وألفوا وعلموا تلاميذهم، وبهمة وجد أرادوا أن يدخلوا الأمة في عصر النهضة، نهضة دار الإسلام من الوسن والنوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام. من هؤلاء 5 من الأعلام أذكرهم لك هنا مجرد ذكر باختصار. البغدادي عبد القادر بن عمر صاحب خزانة الأدب، الجبرتي الكبير حسن بن إبراهيم الجبرتي العقيلي في مصر، وسأحدثك عنه بعد قليل، ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي في جزيرة العرب، المرتضى الزبيدي محمد بن عبد الرزاق الحسيني صاحب تاج العروس في الهند وفي مصر، الشوكاني محمد بن علي الخولاني الزيدي في اليمن. هؤلاء جميعا عاشوا في القرن 12 عدا الأول عاش في القرن 11 كما تفهم من التواريخ، القرن 12 الهجري، هذا كان قرن نهضة في يعني ديار دار الإسلام، كان من الممكن أن توقف المد الصليبي الذي نهضته، لكن سوف ترى ماذا حدث. وإذا أنعمت النظر في هذه التواريخ علمت أن عصر النهضة عندنا واقع بين منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القرن الثاني عشر، ويقابله منتصف القرن السابع عشر الميلادي إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. تذكر هذا ولا تنسه أبدا، فهو الذي يكشف لك اللسام عن التغرير الفاضح الذي طفحت به حياتنا الأدبية الفاسدة المهلكة. هب البغدادي في منتصف القرن الحادي عشر الهجري فألف ما ألف ليرد على الأمة قدرتها على التذوق، تذوق اللغة والشعر والأدب وعلوم العربية. وهب ابن عبد الوهاب يكافح البدع والعقائد التي تخالف ما كان عليه سلف الأمة من صفاء عقيدة التوحيد، وهي ركن الإسلام الأكبر، ولم يقنع بتأليف الكتب، بل نزل إلى عامة الناس في بلاد جزيرة العرب وأحدث رجة هائلة في قلب دار الإسلام. وهب المرتضى الزبيدي يبعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية وعلوم الإسلام، ويحيي ما كاد يخفى على الناس بمؤلفاته ومجالسه. وهب الشوكاني الزيدي الشيعي محييا عقيدة السلف، وحرم التقليد في الدين، وحطم الفرقة والتنابز الذي أدى إليه اختلاف الفرق بالعصبية. أما خامسهم وهو الجبرتي الكبير فكان فقيها حنفيا كبيرا نابها عالما باللغة وعلم الكلام، وتصدر إماما مفتيا وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، ولكنه في سنة 44,100 للهجرة ولا وجهه شطر العلوم التي كانت تراثا مستغلقا على أهل زمانه، فجمع كتبها من كل مكان وحرص على لقاء من يعلم سر ألفاظها ورموزها، وقضى في ذلك 10 سنوات حتى ملك ناصية الرموز كلها في الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها، حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين. وصار بيته زاخرا بكل أداة في صناعة وكل آلة، وصار إماما عالما أيضا في أكثر الصناعات، ولجأ إليه مهرة الصناع في كل صناعة يستفيدون من علمه، ومارس كل ذلك بنفسه وعلم وأفاد حتى علم خدمه في بيته. ويقول ابنه عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ: وحضر إليه طلاب من الإفرنج. أنا هستبق الفايدة، بس عايزك كنت بتقرأ لما الشيخ ينقل الكلام عن أي حد أكيد صار عندك خبرة، أنت عمال تقرأ أسلوب الشيخ محمود شاكر، لما تنقل على أسلوب واحد تاني قول لي إيه اللي هيحصل معك من الإحساس. الآن بيدخل كلام لواحد تاني، والواحد تاني ده مؤرخ كبير، يعني يفترض أنه يعني جمع أزمة اللغة كما يقولون. يقول جبرت المؤرخ المشهور عن أبيه الجبرت المقصود: وحضر إليه، هي الوصلة دي مش هتخلص، وحضر إليه طلاب من الإفرنج وقرأوا عليه علم الهندسة، وذلك في سنة 59، وأهدوا إليه من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة، وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت، وأخرجوه من القوة إلى الفعل، واستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين الهواء وجر الأثقال واستنباط المياه وغير ذلك. طبعا ده كلام الجبرتي. وهؤلاء الإفرنج قول الشيخ شاكر هم المستشرقون كما قصصت عليك من أخبارهم ومن اتصالهم بالعلم الحي عند علماء دار الإسلام لحل رموز الكتب العربية. والجبرتي الكبير رحمه الله كان على خلق أهل الإسلام، فلم يضن على أحد من هؤلاء الإفرنج بشيء من علمه، ولا أساء بهم الظن، بل عمل بما أدبه به نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ولو علم الجبرتي بخبيئة أنفسهم وهم يتملقونه ويتخشعون بين يديه فلا أدري ماذا كان يفعل وهو الفقيه المفتي رحمه الله. هذا طرف لا يجزئ عن النهضة التي كانت في دار الإسلام في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجري. قصصته عليك خطفا لتعرف بعد ذلك ما كان كيف كان. دوت أسماء هؤلاء الخمسة في أرجاء دار الإسلام وأشتات غيرهم، مؤذنة بيقظة جديدة وإحياء لعلم الأمة ولغتها وثقافتها، واستعادة لسيطرة الأمة على أسباب حضارتها الزاهرة القديمة، وإرادة لبعثها بعثا جديدا دون شعور واضح أو علم مستبين بالذي كان يجري في ديار المسيحية الشمالية من يقظة ونهضة وبعث جديد. ونصيحة وتنبيه: لا تنظر إلى الفرق الهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحي والجنوب الإسلامي، فإنك إن فعلت ضللت عن الحقيقة. والحقيقة يومئذ أن الفرق بيننا وبينهم كان خطوة واحدة تستدرك بالهمة والصبر والدأب والتصميم لا أكثر، بل أكبر من ذلك، فإن اليقظة الأوروبية كانت بعد في أول الطريق وتتكئ اتكاء شديدا على ما كان عندنا من العلم المسطور في كتبنا برموزه التي تحتاج إلى استبانة وفهم، وعلى العلم الحي الذي عند أهل دار الإسلام كما حدثك الجبرتي المؤرخ عن أبيه الفقيه الجليل الجبرتي الكبير، وقراءة المستشرقين عليه ليهتدوا به اهتداء ما إلى حل هذه الرموز واستبانتها وفهمها. وكل الفرق بين اليقظتين يومئذ هو أن يقظتنا كانت هادئة سليمة الطوية منبعثة من داخلها، ليس لها هدف إلا استعادة شبابها ونضرتها في حدود الإسلام، وإن كانت يومئذ يقظة متباعدة الديار غير متماسكة الأوصال، ولكنها كانت قريبة التواصل وشيكة الالتئام. وأما يقظتهم هم فكانت متفجرة بحقد قديم مكظوم شيمته السطو الخفي وشملها مجتمع بالضغينة المتقادمة، وهدفها إعداد العدة لاختراق دار الإسلام بالدهاء والخداع والمكر كما حدثتك آنفا فأطلت الحديث. أي هما يقظتان كانتا في زمن واحد، إحداهما من طبيعتها الرفق المهذب، والأخرى من طبيعتها العدوان الفاجر. فانظر الآن ماذا كان بعد ذلك لأمر أراد الله أن يكون، ودع عنك ما تقوله اليوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة. كما قلت لك آنفا كان المستشرقون منذ نأنأة الاستشراق وإلى هذا اليوم يجوبون دار الإسلام من أطرافها إلى قلبها، يلاقون الخاصة من العلماء ويخالطون عامة المثقفين والدهماء، وفي قلوبهم حمية الحقد المكتم، وفي النفوس العزيمة المصممة، وفي العيون اليقظة، وفي العقول التنبه، وفي الوجوه البشر والبراءة، وفي الألسنة الحلاوة والتملق. ولبسوا لجمهرة المسلمين كل زي، وتوغلوا يستخرجون كل مخبوء، وكانت بلادهم يومئذ قريبة عهد بعصر النهضة وعصر اليقظة وعصر الإحياء، فهم على أتم معرفة بأسرار اليقظة كيف تبدأ وإلى أين تنتهي، فأدركوا إدراكا واضحا لا لجاجة فيه أن ما كان يجري في دار الإسلام منذ منتصف القرن الحادي عشر الهجري
إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري إنما هو يقظة حقيقية ونهضة كاملة وإحياء صحيح منبثق كله من ينبوع صاف عتيق طمست معالمه كر الدهور والقرون هو جميعه في حوزة دار الإسلام وهم في يقظتهم هذه يومئذ عالة عليه ولا يستقون إلا من ثماده بعد جهد جهيد الثماد حفر فيها ماء قليل فوجفت قلوبهم ورجفت من هول ما هم مقبلون عليه إذا تمت لدار الإسلام اليقظة واستوت وبلغت أشدها واستقامت خطواتها على سنن الطريق وعلى عادة المستشرقين التي حدثتك عنها وهم حملة هموم المسيحية الشمالية والزادة عنها وحماتها المستبسلون هبوا هبة الفزع من هذه اليقظة فتسارعوا ينقلون كل صغيرة وكبيرة مما هو جار تحت أعينهم في دار الإسلام ووضعوه بينا جليا مشفوعا بمخاوفهم وملاحظاتهم ونصحهم وإرشادهم تحت أبصار ملوك المسيحية الشمالية وأمرائها ورؤسائها وقادتها وساستها ورهبانها وبصروهم بالعواقب الوخيمة المخوفة من هذه اليقظة الوليدة التي بدأت تنساح في أرجاء دار الإسلام وتناجوا بينهم نجوى طويلة يقلبون النظر في أهدافهم ووسائلهم وتبينوا الخطر الداهم الذي جاء يتهددهم إذا ما تمت هذه اليقظة واشتد عودها واستقامت خطواتها على الطريق اللاحب وببديهة العقل لم يكن للمسيحية الشمالية يومئذ خيار طريق واحد لا غير هو العمل السريع المحكم واهتبال الغفلة المحيطة بهذه اليقظة الوليدة كما حدثتك آنفا ومعاجلتها في مهدها قبل أن يتم تمامها ويستفحل أمرها وتصبح قوة قادرة على الصراع والحركة والانتشار فإن تم ذلك فما هو إلا أن تعود الحرب بين الشمال والجنوب جزعة وعندئذ لا يضمن أحد مغبة الصراع المشتعل بين سلاحين متكافئين وثقافتين متكاملتين لا يضمن أحد لأي الفئتين تكون الدولة والغلبة والسيادة ومرة أخرى أقول لك لا تنظر الآن إلى الفرق الهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحي والجنوب الإسلامي فإنك إن فعلت ضللت عن الحقيقة والحقيقة يومئذ أن الفرق بيننا وبينهم كان خطوة واحدة تستدرك باليقظة وبالهمة وبالصبر والدأب والتصميم لا أكثر ولعلم الاستشراق يومئذ بهذه الحقيقة كان فزعهم الأكبر لا تنس هذا أبدا وكن على حذر من الضلال ومن التضليل والتغرير الذي تعج به اليوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة وألسنتها الثرثارة المتشدقة بأوهام الأصالة والمعاصرة والقديم والجديد والثقافة العالمية وبالقضية الهزلية قضية موقفنا من الغرب يا له من عار فاضح ويا له من عبث رزين متعاقل ما علينا الاستشراق كما رأيت قبل هو عين الاستعمار التي بها يبصر ويحدق ويده التي بها يحس ويبطش ورجله التي بها يمشي ويتوغل وعقله الذي به يفكر ويستبين ولولاه لظل في عميائه يتخبط ومن جهله ومن جهل هذا فهو ببدائه العقول ومسلماتها أجهل فلما فزع الاستشراق فزعت معه كل المسيحية الشمالية ودولها التي كانت أساطيلها تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة وتتوغل بسيطرتها على سواحلها متحسسة طريقها إلى قلب هذه الدار المترامية الأطراف بالدهاء وبالمكر وبالخديعة وبالتنمر، أحيانا حين يتطلب الأمر التنمر والترويع، وبالتنمر أحيانا حين يتطلب الأمر التنمر والترويع. كانت دول أوروبا كلها في صراع مستميت فيما بينها على نهش أطراف دار الإسلام واستنزاف ثرواتها وكنوزها وخيراتها بشراهة لا تشبع. وكان أكبر الصراع المتوحش على الطرف البعيد في الهند، حيث لا تستطيع طليعة الإسلام في دار الخلافة تركيا أن تصنع لإنقاذها شيئا ذا بال، بل هي يومئذ مشغولة أيضا بالحفاظ على وجوه دها وهيبتها لا أكثر. كان أكبر دولتين يومئذ إنجلترا وفرنسا، وكان السبق لإنجلترا فأنشأت ما يسمونه شركة الهند الشرقية البريطانية، وهو أول جهاز استعماري قوي، وذلك في سنة 1600 إلى 1858 للميلاد. وتبعتها فرنسا فأنشأت جهازها الاستعماري باسم شركة الهند الشرقية الفرنسية سنة 64 و600 وألف إلى 69 و700 وألف للميلاد. ولا يغررك لفظ شركة، فإنه في الحقيقة جيش غاز مسلح مهمته النهب والسلب وقطع الطريق وتخويف الضعفاء الذين لا يملكون عن أنفسهم دفعا، وتخويف الضعفاء الذين لا يملكون عن أنفسهم دفعا. بدأ الصراع بين الشركتين في الهند أي للصين، صراعا مستحرا مستميتا، وظل محتدما حتى قضت الشركة البريطانية على الشركة الفرنسية قضاء مبرما على يد القائد البريطاني المحنك روبرت كلايف في معركة فاصلة سنة 57 و700 وألف، وطردتها من الهند كلها سنة 61 و700 وألف. فخرجت هي والإسبان وغيرهم من حلبة الصراع في الهند دامية وجوههم وأكبادهم، واستأثرت إنجلترا وحدها بالصيد الغزير. ففي ذلك الوقت جاءهم النذير، نذير الاستشراق للمسيحية الشمالية بالخطر المدلهم الذي تهددهم به يقظة دار الإسلام بقيام محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب وظهور الجبرتي الكبير في مصر، هو والزبيدي ومن قبله البغدادي. كان نذير الاستشراق مروعا وحاسما، أما إنجلترا صاحبة الشركة الهندية الشرقية البريطانية فأسرع مستشرقوها إسراعا حثيثا إلى سواحل جزيرة العرب الشرقية، وبالدهاء والمكر والدسائس جاءت في زي الناصر والمعين لتتدسس إلى يقظة ابن عبد الوهاب، يقظة تنقية الدين مما تراكم عليه من البدع المفسدة لعقيدة التوحيد، لتتخذ بذلك عندها يدا، وبهذه اليد تسيطر عليها وتحتويها. وأبعدت إنجلترا الرحلة من ناحية أخرى تؤلب عليها من حولها لتطوقها تطويقا يحول بينها وبين الانتشار، وهذا هو أسلوب بريطانيا حيث حلت من الأرض. والعلم من هذا يعني ما فعله هؤلاء البريطانيون المستشرقون اللصوص من إحداث الوقيعة بين دولة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الناشئة التي زهد في إمارتها ورئاستها وتركها لآل سعود على أن تكون له إمامة تجديد الدين، وبين الخلافة في تركيا، فقد استطاعوا أن يقنعوا الخلافة إن هؤلاء الوهابيين خارجون عن الخلافة الإسلامية، وكأن الإنجليز حريصون على جمع كلمة الخلافة الإسلامية. وهذا لو كنت تذكر درسناه في مقدمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في يعني كتاب التوحيد، في الدراسة التي يعني درستموها يفترض فيها جواب عن هذا، وهو أن الجزيرة لم تخضع يوما ل يعني أي دولة، لأنه لم تطمع دولة فيها، لأنها عبارة عن أراضي صحراء قافلة جرداء، فهم لم يكونوا تابعين أصلا للدولة العثمانية حتى يخرجوا عنها. ثم إن هؤلاء لم يخرجوا عن عموم الدين، ولا ليس لهم يعني طموحات للرئاسة ونحو ذلك، وإنما همهم تجديد الدين. لكن عملت إنجلترا على يعني بث الوقيعة بين الخلافة وبين الدولة السعودية الوهابية في بدايتها، مع التحفظ طبعا على تسمية الدولة الوهابية، وهذا الذي جعل العثمانيين يغرون محمد علي الذي غزا السعودية عن طريق ابنه إبراهيم باشا، وفي الحقيقة أضر بهذه الدعوة ضررا بالغا، وكاد أن يقضي عليها بل قضى عليها، وما قامت لها قائمة إلا بعد سنوات لما جمعوا أنفسهم مرة أخرى وبدأوا في يعني القيام. وهذا المقصود بدور الإنجليز دائما، إذا يعني دخلوا قرية أفسدوها وأوقعوا يعني بينها وبين أعدائها حتى يتم لهم مكره. وأما فرنسا التي عادت من الهند تلعق جراح هزائمها، فكان وقع النذير مختلف الأثر مختلف الأسلوب. في قصة طويلة من تنبه الاستشراق لما يجري في دار الإسلام، فإذا كانت إنجلترا قد ظفرت بنصيب الأسد في الهند، فإن لفرنسا لنصيبا قريبا تعد العدة للظفر به، لا يفصل بينها وبينه إلا بحر ضيق ممكن أن يكون لها عليه السلطان الأعظم. ومن قبل ظلت تدبر الأمر زمنا طويلا لتظفر بهذا النصيب في مصر وفي الجزائر، ومعنى ذلك أنها عادت مرة أخرى تفكر في اختراق دار الإسلام، الأمر الذي كان مستعصيا نحو 10 قرون أو أكثر. وكان نذير الاستشراق يومئذ يحذر المسيحية الشمالية من هذه اليقظة المخوفة العواقب، يقظة اللغة على يد الشيخين الكبيرين البغدادي والزبيدي وتلاميذهما، ويقظة علوم الحضارة على يد الشيخ الجبرتي الكبير وتلاميذه، يقظة في ديار تضم أقدم بيتين من بيوت العلم على ظهر الأرض، عاشا جميعا متواصلين 12 قرنا موئلا للعلم والعلماء، هما الجامع العتيق بالفسطاط جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، والجامع الأزهر بالقاهرة، وهما اسمان يترددان في أرجاء دار الإسلام من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب. فاليقظة التي تأتي من قبالهما سوف تؤدي إلى يقظة دار الإسلام كلها، بما فيها اليقظة المتفجرة المتحركة الجديدة في جزيرة العرب. فإذا تم اندماج اليقظتين فلا يعلم إلا الله كيف يكون المصير. وقيد الله لفرنسا قائدا أوروبيا محنكا مظفرا شديد البأس، خواضا لغمرات الموت درسته الحروب في أوروبا حتى صار اسمه مثيرا للرعب في القلوب بأنه قائد لا يقهر، والصليبي المكيافيلي المغامر المفتون الفاجر نابليون. فلما فرغ من حروبه في أوروبا منصورا نصرا مؤزرا أصاخ سمعه لنذير الاستشراق ولنصحه وإرشاده، فقدر أن الحين قد حان ليكون أول قائد أوروبي استطاع بقوته التي لا تقهر أن يخترق قلب دار الإسلام من الشمال، وأن يداهم اليقظة التي أرقت منام الاستشراق، وأن يبطش بها في عقر دارها بطشة جبار عات لا يبقي على شيء، وفوق ذلك كله أن يرد لفرنسا هيبتها التي ضاعت يوم طردتها بريطانيا طردا مخزيا من دار الإسلام في الهند القصية البعيدة، وبذلك تنفرد فرنسا وحدها بالمجد السني كله أو السني كله، وتكللها المسيحية الشمالية عندئذ بأكاليل الغار. في أول يوليا سنة 98 و700 ألف هوى نابليون هوي العقاب على مهد اليقظة في الديار المصرية، هوى على الإسكندرية فجأة بجحافله وأساطيله مزودة بكل أداة للحرب جديدة مما تمخض عنه علم أوروبا يومئذ، مصطحبا معه عشرات من صغار المستشرقين وكبارهم وطائفة من العلماء في كل علم وفن، معهم كل غريبة مما كشف عنه العلم المستحدث. فاستباح الإسكندرية ودمر ما دمر، ثم طوى الأرض طيا مكتسحا في طريقه شمال مصر حتى دخل القاهرة في العاشر من صفر، 24 يوليو 98 و700 ألف للميلاد، وزعر الخلق فبدأ يداهن الناس وحاول أن يستميل المشايخ في رجال الأزهر كي يستجيبوا لمحاله ومخاتلته، فلما رأى امتناعهم على تطاول الأيام عجل فأطلق جنوده الغزاة ليطفئوا ما استقر في قلوبهم من نار الأحقاد المتوارثة على دار الإسلام. وأترك الجبرتية المؤرخ يصف لنا ما حدث في يوم السبت العاشر من جمادى الأولى 20 أكتوبر 98 و700 ألف. قال الجبرتي بلفظه: بعد هجعة من الليل دخل الإفرنج المدينة كالسيل، ومروا في الأزقة والشوارع لا يجدون لهم ممانع، كأنهم الشياطين أو جند إبليس، وهدموا ما وجدوه من المتاريس، ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر وهم راكبون الخيول وبينهم المشاة كالوعول، وتفوقوا أيقاؤوا بصحنه ومقصورته، وربطوا خيولهم بقبلته، وعاثوا بالأروقة والحارات، وكسروا القناديل والسهارات، وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة، ونهبوا ما وجدوه من المتاع والأواني والقصاع والودائع والمخبآت بالدواليب والخزانات، ودشتوا الكتب والمصاحف، وعلى الأرض طرحوها وبأرجلهم ونعالهم داسوها، وأحدثوا فيها وتغوطوا وبالوا وتمخطوا، وشربوا الشراب وكسروا أوانيه، وألقوا بصحنه ونواحيه، وكل من صادفوه به عروه ومن ثيابه أخرجوه. وكان ما كان بعد ذلك وقبل ذلك من تهديم القصور والمساجد وتخريب الديار وسرقتها ونهبها بحقد وشراسة. وبالطبع وظاهر جدا أن الحملة الفرنسية بقيادة نابليون ومعها مستشرقوها وعلماؤها لم يتكبدوا المشقة فما فوقها بقطع البحار والبراري والقفار إلا ليخرجوا هذه الأمة من الظلمات إلى النور، أي من عصر الجهالة المظلمة إلى عصر العلم المضيء، أي لنبدأ عصر النهضة الحديثة في بلادنا نحن، أو كما يقال هكذا ينبغي أن نقول لأبنائنا في المدارس والجامعات. ألم أقل لك آنفا إنها قصة مليئة بالمضحكات والمبكيات والحسرات والآهات؟ يعني هو يسخر من التاريخ المكتوب الآن، أن نابليون جاء لصباحة وجوهنا و يعني ملاحة عيوننا وسوادها، فيعني تكبد هذه المخاطر لأجل يعني إدخالنا في عصر التنوير، ولهذا نحتفل كل سنة إلى اليوم بالحملة الفرنسية على مصر. قصة مقحمة، وأنا أصحح تجارب هذه الرسالة لطبعها وقفت على فصل مهم جدا كتبه الدكتور زكي نجيب محمود في الأهرام، فرأيت أن أقحمها بين الكلامين لكي تصحح بها الأخطاء التي وقعت أو التي وقعت أنا في سياق الحديث عن الحملة الفرنسية بتسرعي وحدتي. طبعا هو يسخر من هذا الكلام، هو ينقل كلاما لزكي نجيب محمود وهو من النخبة المعروفة والكتاب والأدباء الذين ضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. نعم، وأنا مشفق عليك من الوقت، ولهذا نقف عند هذه القصة المقحمة.